الإمام مسلم رحمه الله باب إباحة النبي الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال ذكر النبيذ عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي كريب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى ويهراء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى أبي عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أراقه. قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي ساق السند إلى يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال فسألوه عن النبي فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأريق ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقي منه فأريق صلى الله عليه وسلم. هذا آخر باب من أبواب تحريم الخمر وإباحة استعمال النبيذ. وقد قلنا بالأمس الماضي مع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الدالة على عقوبة من شرب الخمر، وعلمنا أن عقوبة من شرب الخمر يوم القيامة إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، من شرب الخمر ولم يتب بهذا الخير، إذا شربها ولم يتب يقول الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى حرمها يوم القيامة، يعني أن الله تعالى يحرمه من شرب خمرة الجنة. هذه عقوبة عظيمة أخبر عنها رسول الله في حديث صحيح رواه الإمام مسلم، اسمعه مرة أخيرة: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. جميع هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الباب عن ابن عمر من رواية مولاه نافع مولى عبد الله بن عمر. الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الثالث والحديث الرابع وكلها من رواية نافع مولى عبد الله بن عمر. مولى بمعنى من أعتقه عبد الله بن عمر، هذا نافع شيخ القراء من أئمة التابعين، ثقة مقبول الرواية، اختلف في أصله أهو ديلمي أم أنه فارسي أم أنه من بلخ من أي بلد، يترجم له العلماء، ولم أقف على اسم أبيه. نافع مولى عبد الله بن عمر، نافع أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمر. من أبوه؟ أنا لم أقف على اسم أبيه، ولكن إذا قيل نافع المولى المعتق الذي أصابه عبد الله بن عمر في غزوة، خرج ابن عمر في غزوة للجهاد في سبيل الله فأصاب نافع، ووقع نافع مولاه في قسمه واعتقه عبد الله بن عمر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مشهورا بعتق العبيد، ويشترط على العبيد شرط واحد، شرط عبد الله بن عمر أن العبد إذا كان يصلي فهو حر، هذا شرط عبد الله بن عمر. موالي عبد الله بن عمر يتعلمون ويصلون ويتقون الله، فإذا راهم عبد الله بن عمر وقد أجادوا صفة صلاة النبي قال للعبد أنت حر معتوق في سبيل الله، قالوا يا عبد الله بن عمر هؤلاء يخدعونك، يتظاهرون بأنهم يصلون وأنهم يتقون. فيقول لهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: من خدعنا في الله خدعنا له. خليه يصلي يا اخويا ويمشي، والله امر عجيب اذا نظر الانسان في اصحاب النبي الذين اختارهم الله لصحبه النبي والذين تلقوا الخير عن النبي. هؤلاء القوم لي حق ان اقول لا يجود بامثالهم الزمن، ان كان الزمن يجود بشيء فوالله لا يجود بامثال هؤلاء القوم. عبد اذا كان يصلي اقول له انت حر في سبيل الله، يا اخي انا عبد ليس بعبد لي ولا لك ولا له، بمجرد ان اعلم انه عبد، هذا العبد هذا القن هذا الخال هذا المملوك، وهو ليس لك ولا لأبي ولا لجدي، وإنما مجرد أنه مملوك، هذا عبد هذا كذا. لكن عبد الله بن عمر من صلى قال له أنت حر في سبيل الله. لا إله إلا الله، الله تعالى عز الإسلام بهؤلاء القوم. أشكالنا اليوم اسمحوا لي أقولها بصراحة، والله ما أسدينا إلى الإسلام شيء، وما نفعنا الإسلام بشيء، وما نفعنا أنفسنا بشيء، وإنما نحن لا في العير ولا في النفير. ماذا عملنا للإسلام وبماذا خدمنا الإسلام؟ وهل رأيت أو رأيت إنسانا جاهلا تعلمته؟ وهل رأيت إنسانا مرتكبا فقومته؟ وهل رأيت إنسانا محتاجا فأعطيته؟ والأمر كما قال القائل، ولا أريد أن أطيل الكلام فاقد الشيء لا يعطيه لا يعطي. أنا أعطي من ما تعلمت، ما تثقفت، ما عرفت حقيقة الإسلام ما هي. أدعو من وأكلم من وأعظ من وآمر من وأنهى بالمعروف لمن. أنا بنفسي إن جيت إليه، اسمحوا لي يا إخوان هذه الصراحة أقولها، والله وبالله وتالله يوجد فينا اليوم من إذا قلت له اقرأ فاتحة الكتاب والله لا يعرفها. فاتحة الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاتحة الكتاب 7 آيات. يوجد منا وفينا اليوم من لا يستطيع أن ينطق بها كما أنزلها الله. الحمد لله، الحمد لله، السلام عليكم. فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا يا جماعة إن علينا واجب، إن علينا أمانة. الله تعالى حملنا هذه الأمانة. هذه الأمانة ليست فلس ولا قرش ولا دينار ولا درهم ولا دولار، وإنما هذه الأمانة الإسلام الذي جاء به سيد ولد آدم، كما قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نافع مولى عبد الله بن عمر إذا ذكر الأئمة العلماء الفطاحل يذكر نافع مولى عبد الله بن عمر شيخ الإمام مالك، والإمام مالك شيخ الإمام الشافعي، والإمام مالك شيخ الإمام أحمد، وأما الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه فقد كان بالعراق وأدرك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتلق عن مالك ولم يتلق عن الشافعي ولم يتلق عن الإمام أحمد، ولكن الإمام أحمد تلقى من الشافعي، الشافعي تلقى من الإمام أحمد، الشافعي تتلمذ على الإمام مالك. شيخ الإمام مالك نافع مولى عبد الله بن عمر، لله أبوه، وسبحان المعطي، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فإذا أعطى الله جل وعلا لا راد لعطاء الله. هذا نافع ابن عبد مولى عبد الله بن عمر، قرأ على عبد الله بن عمر، قرأ على أبي هريرة، قرأ على أبي لبابة، قرأ على أم سلمة، قرأ على عائشة، قرأ على صفحة كبيرة يذكرها العلماء شيوخ نافع، تلاميذ نافع. مالك، الأوزاعي، أيوب السختياني، يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان، فلان وفلان وفلان، نفس صفحة يذكرها العلماء من تلاميذ نافع. الديلمي أو الفارسي أو الأذربيجاني، حتى إن نافع يذكرون أن في لسانه لكنة، يعني يلحن عندما يخرج بعض الكلمات، ولكن الله تعالى أعطاه، ولكن الله تعالى نفع به هذه الأمة الإسلامية، حتى قال سيده ومن أعتق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول ابن عمر، وقد روى عن عبد الله بن عمر نافع سالم جملة من الذين رووا عن عبد الله بن عمر هي كبار، يقول عبد الله بن عمر لقد من الله علينا بنافع، لقد من الله علينا بنافع. ايش اصل نافع؟ ما حسب نافع؟ ما مكانة نافع؟ من ابو نافع؟ من اين نافع؟ كل هذا في البحر. ويبقى لنا هذه الخلاصة عندما نمر على يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه.
أما عبد الله بن عمر فبالمناسبة أقول لك هو الذي قال النبي فيه: يا عبد الله يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، فلان ما سماه رسول الله، ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يحفز جهود عبد الله بن عمر الصوام القوام المجاهد العالم الحريص المتصدق، يريد النبي أن يحفز جهوده على أن يقوم لله في آخر الليل. عبد الله بن عمر أتي به، ولد بمكة في يوم بدر، ما بلغ عبد الله بن عمر بدر في السنة الثالثة، السنة الثالثة ما بلغ عبد الله بن عمر، بعدها بلغ عبد الله بن عمر وشهد عبد الله بن عمر غزوة الخندق رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك يقول له رسول الله: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. أولا كان يقوم من الليل يتهجد فترك قيام الليل، قضية الصلاة الفريضة منتهى منها، النبي لا يكلمهم في هذا لأنهم عقلوا عن الله ولأنهم استقاموا على أمر الله ولأنهم علموا أن الله قد افترض عليهم الصلوات الخمس، ومع الجماعات مع الجماعات لا في الدور لا في البيت، صلاتك في البيت وحدك فيها شيء إن لم يكن معذورا أو يكن مريضا، هذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي ثور ومذهب جماعة من أهل العلم كبار، يقولون لا تصلي وحدك في بيتك مع زوجك وأولادك، لا، عليك إذا سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح أن تأتي للمساجد. هل المساجد بنيت لمن؟ أبنيت لليهود والنصارى؟ لا، إنما بنيت هذه البيوت لمن قال الله فيهم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أنا أصلي في بيتي وأنت تصلي في بيتك، من الذي يعمر هذه المساجد؟ وقد ورد حديث فيه مقام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، يعني إذا كان لا يعتاد المساجد لا نشهد له بالإيمان. بقول هذا الحديث قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الذين لا يؤمنون بالله تعالى لا يعمرون المساجد. إذن لابد عندما تؤدي صلاتك وأنت صحيح ولست بمعذور ألا تؤديها في دارك ولا في حانوتك ولا في موضع عملك، إلا أن تأتي إلى المساجد، المنادي ينادي ألموا تعالوا أقبلوا إلى الصلاة وإلى الفلاح. فإذا لم يأتي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح رواه الخمسة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء هذا ما يحتاج لتفسير، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فأولئك الخيرة، الرعيل الأول شباب النبي محمد لا يكلمون في الصلاة مع الجماعة، وإنما ينبهون على أمر أقوى وأقوى. هذا الأمر الأقوى والأقوى: لا تعد إلى الدار وتضع راسك على الوساد وتنام ولا تستيقظ آخر الليل حتى ينادي منادي، أو أن تنام حتى تطلع الشمس وبعد ذلك تصلي صلاة الصبح قضاء، لا، وإنما عليك إذا نمت وأنت مسلم عندما تميل وتتعارى من الليل تنهض ولو تصلي لله ركعتين فقط، نافلة تطوع تقرب إلى الله. الله أكبر. أنا أسهر إلى الساعة الثالثة الرابعة، لا في حديث مع ضيف ولا في تعليم لأولادي وأهلي ولا في أمر خير، وإنما أعيش طوال الليل إلا ما شاء الله على له، على لعب، على شريط فيديو، إلى أن تكون الساعة الثالثة الرابعة ليلا، والله لولا الدوام ما استيقظ ولا أصلي صلاة الصبح إلا بعد أن تطلع الشمس. فهل مثلي من كان على حالي هذا يا جماعة الإسلام يقوم قبل طلوع الفجر الصادق الساعة الرابعة، الرابعة والنصف، الخامسة، الخامسة والنصف، ويركع لله ركعتين؟ من كان على هذا الحال لا يمكن أبدا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشاب عبد الله بن عمر: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ومن بعدها لم يترك عبد الله بن عمر قيام الليل. اليوم لا نقول لأولادنا ولا لإخواننا ولا لأحبابنا ولا ننزلهم بأن يقوموا الليل، وإنما نقول أدوا الفرائض مع الجماعات فقط، أدوا الفرائض التي أوجبها الله تعالى عليكم مع الجماعات حيث ينادى لها، وفي بيوت الله تعالى حتى يشملنا الأمر الجامع العظيم الذي يرضي الله ونندرج في ضمن المؤمنين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، من آمن بالله. لقنوا هذا أولادكم، لقنوا هذا إخوانكم، لقنوا هذا أحبابكم، لقنوا هذا أنفسكم، تدربوا على هذا الأمر، وهو ملازمة الجماعات، إقامة الصلاة مع الجماعات. بعد ذلك بإذن الله تعالى والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يكون الأمر الثاني وهو قيام الليل، تقوم الليل إن شاء الله. ولكن إذا كان رب البيت للخبث غالبا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، إذا كان رب البيت للدفء غالبا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. الوالد رب الأسرة لا ينهض لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، الزوجة كذلك، الأولاد من باب أولى وأحرى. ورأت حفصة بنت عمر، رأت رؤيا منامية، وحفصة بنت عمر زوج رسول الله رأت رؤيا منامية، رأت عبد الله بن عمر في يده منديل خرقة خضراء في الجنة يذهب يمنى ويسرى. فلما استيقظت ذكرت رؤياها هذه إلى رسول الله مسرورة: أخي عبد الله بن عمر أراه في الجنة وبيده منديل أخضر، هذه رؤيا جيدة صالحة جميلة حبيبة. يا رسول الله أنا رأيت كيت وكيت. فماذا قال لها رسول الله؟ قال لها رسول الله: نعم الرجل عبد الله، عبد الله أخوك نعم الرجل. لو كان يقوم من الليل ويصلي لله ركعتين أربع ركعات يوتر، فلا يوجد مثل أخوك هذا عبد الله. ذكرت هذا الخبر لأخيها عبد الله بن عمر، فما ترك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ما ترك قيام الليل حتى مات. ننتهي من أحاديث عبد الله بن عمر وندخل في الباب الجديد. الباب الجديد كما قلت لك آخر أبواب تحريم الخمر، وقد عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الباب، فقال: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. وأنت قد علمت في الدروس الماضية النبيذ ما هو. النبيذ ما ينبذ ويطرح في إناء ويوضع عليه ماء فيبقى يوم يومين ليلة ويشرب حلاوته زبيب تمر بصر رطب، يعني شراب مثل ما نقول اليوم سوبيا. أيجوز لنا أن نستعمل هذا الشراب الذي ينتبذ النقيع الذي ينتقع؟ قال: يجوز ما لم يشهد وما لم يصر مسكر. إذا صار مسكر لا يجوز أن يشرب. واستدل على ذلك بأحاديث، أحاديث لابن عباس، عدة أحاديث قرأناها في أول الدرس كلها عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: سمعت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل، يأخذون ثوب إناء من جلد إناء من حجر أو سقاء أو أي نوع من أنواع الأواني، يوضع فيه زبيب يوضع فيه تمر، إذا غربت الشمس وضعوا هذا وأضافوا إليه ماء، يبقى إلى الصباح يشرب النبي الماء ويضعون ماء آخر، إلى العصر إلى الليل إلى اليوم الثاني إلى اليوم الثالث يجددون الماء، فالحلاوة تبقى كشراب بيبسي ميرندا فانتا، هذه الأشربة الموجودة عندنا اليوم على حال تلك الأشربة السابقة، إلا أن يكون مسكرا، فإذا كان مسكرا لا يجوز أن يشرب. لذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له، يعني يوضع يصنع له نبيذ يشرب. النبيذ هو الخمر؟ لا، الخمر ما خامر، ما خامر يعني ما غطى العقل. كل شراب، كل حقنة، كل سفوف، كل طعام إن شربت أكلت شممت أخذت حقنة يغطي الدماغ ويخرج العاقل من طور العقلاء ويجعله في طور المجانين والسفهاء، هذا حرام لا يجوز. لذا قال: كان انتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد، يعني ثلاثة أيام إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم. من باب التورع، من باب التنزه، يعطي الخادم لا يريده الآن، ثلاثة أيام وهو يشرب يجدد له شراب آخر صلى الله عليه وسلم. السؤال: من أين علم هذا ابن عباس؟ ومن أخبر عباس بهذا الأمر؟ وكيف عرف هذه الصفة الدقيقة؟ وهل كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسكن مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى عرف الطريقة الصفة؟ اسمع الصفة في الحديث الثاني قبل أن أتولى الجواب. قال: ذكر النبيذ عند ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء، قال شعبة، من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم. في الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أورا. من أخبرك بهذا الخبر يا ابن عباس؟ ويا ابن عباس أنت صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ ابن عباس. ولو رجعنا إلى مسند ابن عباس، ما معنى مسند ابن عباس؟ معنى مسند ابن عباس، علماء الحديث تتبعوا أسماء الصحابة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشر المبشرين بالجنة، أنس بن مالك، ابن عباس، ابن عمر، فلان فلان، 100,000 صحابي، 100,000 صحابي، وجمعوا أحاديثهم. كم حديث روي عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي؟ هذه الكتب التي جمعت فيها الأحاديث في مسانيد الصحابة: مسند أبي بكر، مسند عمر، عثمان، علي، ابن مسعود، ابن عوف، كل ما نقل عن هذا الصحابي يجمع. يوجد كتب في هذا الباب، من هذه الكتب مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. لو رجعنا إلى مسند ابن عباس، هذا الشاب الصغير الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ ابن عباس، لوجدنا أن ابن عباس من المكثرين في الرواية عن رسول الله. اشتغل، لازم النبي يأتي إلى دادور زوجات الرسول وهو مراهق شاب صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علم هذه الصفة، نقل هذه الكيفية، لأن خالته ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله، فهو يتردد على خالته لأنه يريد خالته، وإنما الله تعالى كرم هذا الشاب ليلازم المصطفى ولينقل عن المصطفى وليحمل عن سيد الخلق. هذا عطاء الله، أعطاه الله جل وعلا أولئك الشباب الذين جمعوا القرآن، شباب الذي جمع لنا القرآن الذي تراه شاب، الذين حفظوا القرآن عن رسول الله شباب، والله ما يعرفون موسيقى ولا يعرفون أغاني. أنا وأنت عندنا أولاد أحفظوا كلام الله؟ كثير منهم لا يعلم ولا يحفظ كلام الله، ولكن يحفظ أغاني. ونعمل مسابقات يا حبيبي، نعطيه الأغنية أولها الموسيقى، هذه الموسيقى لأي مغني يعني، يقول هذه الموسيقى لفلان وفلان، لكن تعالى قل له سورة كذا، آية كذا، في أي سورة؟ قل له اقرأ لي صفحة من كتاب الله، صفحة واحدة نظرا. والله الكثير من أبنائنا لا يقرؤون، ولكن الحمد لله صار الصحبة وصار خير وتكاثر الدور تحفيظ القرآن الكريم.
هذا من فضل الله ورحمة الله. هذه الدور أصبحت للبنين وللبنات وفي المحال. ولكن قبل 30 عام 40 عام لا يوجد، ولكن الله تعالى تفضل وأنعم فوجد الخير اليوم. وأقص عليك قصة وأقول لك هذه القصة مؤلمة، ولا أريد بهذا إلا ننبه لنعود إلى كتاب الله ولنشتغل بكتاب الله. أول ما جاء الدعاة الهنود صاروا يقومون ويتكلمون في المساجد وغيره، فإذا ما بدأوا بالكلام والحديث تأدبوا وقالوا أنتم عرب ونحن عجم، آباؤكم نقلوا لنا الإسلام، آباؤكم علمونا وصدقوا والله. الإسلام ما ذهب إلى الهند والسند، وما ذهب إلى إفريقيا، وما وصل إلى المحيط الأطلسي، وما ذهب إلى مجاهل إفريقيا إلا بواسطة العرب الذين نقلوا الإسلام عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كلام حق، شاء من شاء وأبى من أبى. ما نقل الإسلام إلى تلك الديار أو إلى أي بقعة على وجه الأرض إلا الرعيل الأول من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه والتابعين وتابعين بإحسان إلى القرن السادس. وبعد القرن السادس عاد الرجوع إلى الوراء كبول الجمل إلى القرن السادس، فكانوا يمهدون بهذا التمهيد ويقولون هذا الكلام. حدثني ثقة منهم قال والله كنا نقول هذا ونتأدب، ولكننا اليوم عندما رأينا الواقع لا يمكن أن نتكلم بهذه الكلمة. كأنه جرح قلبي بسكين. قلت ولما؟ قال لأنني أتيت إلى قرية وصلينا خلف إمام، الإمام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر والملائكة تنقص من جذر إلى جذر. هذا حسن ينقل عنا ونحن في مهد الإسلام ونحن في منازل الوحي، وبلادكم هذه هي التي شع منها النور والخير والعلم إلى جميع المعمورة. والله لا الأزهر ولا القيروان ولا الجامع الأموي ولا أي معهد ولا أي جامعة ولا أي موضع في أي بلد إلا وقد تلقى علمه وخيره من هذه المنطقة. أيليق أن نعود إلى الوراء؟ القهقرة لا يقف، هذا حرام لا يجوز. أما ما يتعلق بالطعام والشراب واللباس فهذا الله جل وعلا قد تفضل به وأعطى. الذي جمع القرآن بين الدفتين شاب صغير يسمى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذهب القراء وماتوا وكانت حروب اليمامة زمن أبي بكر، خاف عمر رضي الله تعالى عنه أن يموت القراء وبعد ذلك لا نجد من يحفظ كلام الله، فأشار إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن بين دفتين، هذه دفة وهذه دفة. نظروا يمنى يسرى ما وجدوا إلا زيد بن ثابت. تعال يا زيد أنت كنت تكتب الوحي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأنت شاب معلم، اجمع القرآن بين الدفتين. قال زيد بن ثابت والله لو كلفت لأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي من هذا الأمر، أنا أنقل جبل أحد ولا يقال لي اجمع القرآن، لكن الله تعالى أعانه ووفقه وسدده فجمع لنا هذا المصحف الذي ترونه ونقرأه بين الدفتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يذهب إلى خالته ميمونة ويبيت تارة
عند خالد بن ميمون، ومن هنا عرف ماذا يصنع لرسول الله عندما يثبت. أما قصته في ليلة مبيته عند خالته ميمونة ومبيته عند خالته ميمونة تلك الليلة، لا يريد أن يبيت عند خالته ميمونة، ولكنه يريد أن يرى رسول الله. إذا نامت العيون وغارت النجوم وقام رسول الله يصلي، كيف كان النبي يصلي قيام الليل؟ هذه همة وهذا أمر أراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الشاب الذي لم يبلغ، يريد أن يرى كيف يتهجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا شيء سهل؟ هذا أمر هين؟ لا. قال أتيت فبت عند خالتي ميمونة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم على طول الوسادة، نام وزوجه على طول الوسادة، ونمت على عرضها، ما في إلا وسادة واحدة حشوها لي من ليث النخل. النبي على طول الوسادة وابن عباس لأنه غير بالغ وميمونة محرم له خالته على عرض الوسادة. قال فتعار رسول الله وقام في الليل وخرج ونظر إلى السماء وقرأ الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ابن عباس مو نايم، اسمع جزئين ونصف تقريبا. ابن مسعود قال ظننت انه يقرأ 10 ركعات ويركع، إذا بالنبي يقرأ يتمادى استمر، قلت إذا قرأ 100 ركعة آية يركع، وإذا بالنبي كمل السورة دخل في آل عمران، دخل في السورة الثالثة، قال حتى هممت بسوء. صلاة طويلة، وللنبي أن يصلي ما شاء، ماذا صلي ابن مسعود تعالى؟ وهذه ليست صلاة فريضة، صلاة الفريضة إذا صلىها الإمام يخفف، ولكن إذا كان يصلي في داره يصلي كما يريد. من قال لك تعالى ابن مسعود أنت الذي طلبت رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال حتى هممت بالسجود. قالوا ماذا هممت به؟ إيش أردت أن تفعل؟ قال والله هممت أن أفارق رسول الله وأصلي. لكن ابن عباس الشاب المعلم المدرب المربى على الخير صلاها مع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذا عرفنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما نقل هذه الصورة وهذه الصفة، صفة الانتباه للنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا تعبطا، وإنما نقلها عن طريق خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها. اذا الانتباه على هذا الحال يوم وثاني وثالث لا مانع، ما لم يستر، فاذا اسكر او اذا تغير يترك ولا يترك. الحديث الرابع عن ابن عباس، وفيه ذكر سبب ذكر هذا الحديث. لما ذكر ابن عباس هذا الحديث؟ ذكر هذا الحديث لما روى عبيد الله عن زيد عن يحيى بن أبي عمر النخعي قال سأل قوم ابن عباس، جاء جماعة يسألون ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن بيع الخمر، أيجوز لنا أن نبيع الخمر أو نشتريها أو نتاجر فيها يا فلوس؟ أيجوز أن نبيعها؟ أيجوز أن نشتريها؟ أيجوز أن نتاجر فيها؟
هذا هو السؤال الذي عرض على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس مفتي،
ابن عباس علم،
ابن عباس مدعو له،
الرسول دعا له اللهم علمه التأويل.
وقد ذكروا في سبب هذا الدعاء
أنه أتى إلى رسول الله وهو صغير عند خالته، فأخذ إلى وضع فيها ماء ووضعها بجوار رسول الله، يعني إذا استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام
يجد الإداوة فيأخذ ويتوضأ ويصلي.
فلما تعار النبي من الليل التمس ماء، وإذا بالإداوة فيها ماء، من فعل هذا؟ مين صنع لهذا؟ قال ابن عباس
قال اللهم علمه التأويل، تعلمه الله التأويل.
الصغير إذا ربي على الخير تربى عليه.
ولهذا يا والد، يا عم،
يا أخ، يا أستاذ،
يا مربي، حرام علي وعليك أن نأتي إلى هذه البراعم، رجال الغد، رجال المستقبل، أنصار الدين، يا فلان هات لي حجر ولعني السجارة، أعطيني الكرم، هات لي كذا وكذا، حرام عليك، لأنك عندما تدربه على هذا الأرض يألفه ولا يتركه، ولكن إن قلت له هيا بنا إلى بيوت الله، هيا اقرأ كلام الله، هيا صلي، تعال في رمضان نصلي في المساجد مع جماعة المسلمين صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء يا بني أنت صغير لا تقوى على صلاة 20 ركعة، صلي 4 ركعات واجلس ارتاح. والله إذا كبر ألف هذا الأمر وعز عليه أن يترك هذا الأمر.
ولكن ما دمنا نحن الآباء، نحن الأولياء،
نحن المربون، لا يرى هذا الجيل منا إلا كلما يخالف أمر الله. أنا أستاذ
أشرب أمامه السجارة، الشيشة،
ألعن، أسب، أنا الوالد أسبه، يا خبيث، يا زاني، يا ابن الزانية، ولدي
أقول له زاني ابن الزانية، تدربه على هذا الأمر،
إنها مسؤولية على الأعناق، الله تعالى يسألنا عن ذلك يوم القيامة.
وهؤلاء البراعم الصغار إذا ما كان يوم القيامة أتوا وأخذوا بتلابيبنا إلى الرب،
الولد يقول للرب يا رب إن لي على أبي هذا حق خذه منه.
إيش حقك يا بني على الرب؟
إيش حقك على الأب؟ ما علمني، ما دربني، رآني على منكر، ما علمني كتاب الله، ما علمني شيئا من الفقه الإسلامي كيف أعبد الله، وإنما تركني هكذا سبهلا حتى مت وأنا على هذا الحال. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته.
الرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته،
المرأة راعية في بيتها مسؤولة عن رعيتها، المدرس، الوالد، الأخ، القريب، الولي، وربي مسؤول عن رعيته يوم القيامة. فرضي الله تعالى عن ابن عباس الذي فعل هذا لرسول الله، وتسبب أن الله دعا له، أن النبي دعا له بأن يعلمه الله التأويل. ابن عباس سئل أيجوز لنا أن نبيع الخمر، أن نشتري الخمر، أن نتاجر في الخمر؟ فبدأ ابن عباس في الفتوى وقال للقوم
أمسلمون أنتم؟ أنا أبغي أعرف هل أنتم مسلمون أم لا؟ لأن المسلم له أحكام وغير المسلم له أحكام فيما يتعلق بالخمر. المسلم لا يشربها، لا يبيعها، لا يحملها، لا يعصرها. 10 ملعونين بأسباب الخمر، 10 ملعونون على لسان رسول الله بسبب الخمر. فهل أنتم مسلمون حتى أعطيكم جواب يتعلق بالمسلمين؟ قالوا نعم. فقال ابن عباس: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. المسلم حرام عليه أن يفعل هذا. إذن السبيرتو الكولونيا الزرقاء أو الخضراء التي يشربها شربة الخمر، أيجوز المبيع في المعارض؟ الجواب: المسلم لا يبيعها في المعارض ولا يشتريها ولا يتاجر فيها إذا كان مسلم. والإسلام كما تعلمون ليس باللسان، أنا مسلم وانتهى، وإنما ينظر إلى المسار، إلى الطريق، إلى العمل. إذا كان العمل عمل إسلامي على العين والرأس، وإذا كان العمل ليس بعمل إسلامي. قالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. القضية ما هي قضية دعوة باللسان، وإنما الإسلام والإيمان قول باللسان وعمل اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. يا أخي مسلم ما يصلي، هذا ليس بمسلم. على طول الخط اضرب عليه بخط أحمر، تعال صلي. لا ما نصلي. ليه ما تصلي؟ ألست مسلم؟ لا أنا مسلم، ولكن لما لا تصلي؟ قال الصلاة رياضة، وأنا الحمد لله بألعب كرة قدم، وأنا ألعب بكرم، وأنا أعمل كرة، ألعب كرة ريشة، وأنا أعلم كل الطائرة، وأنا أركب خيل وكذا، وبلاش من صلاة. ويقول إنه مسلم. اليوم تعداد المسلمين كما يقال 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم، وقيل 2,000,000,000,000 مسلم. لكن تعال انظر، انخل، شوف الحصيلة كم. الوضع كما قال المثل: اسمع جعجعة ولا ارى طحنا، اسمع جعجعة ولا ترى طحنا. جاءت الرحى وطول الليل الرحى شغال، قالوا في الصباح ان شاء الله اليوم نفطر على فطير. ما دام طول الليل الرحى تشتغل، ولما جاءوا في الصباح ولا طحن ولا شيء. هذا واقع بعض المسلمين اليوم. والا والله الذي لا اله الا هو، لو كنا مسلمين صدقا وحقا، لو اجتمع هذا العدد فقط وبصقنا على اليهود بصاق فقط، 1,000,000,000 مسلم بصاق فقط، كل واحد يملأ بقه ويبصق على اليهود، أغرقنا اليهود وأخرجناهم من بلاد الإسلام والمسلمين. ولكن لما كان الأمر كما ترى وكما تشاهد فرقة واختلاف وبعد عن الله، ويكيد بعضنا لبعض ويلعن بعضنا بعض، والخلاف الموجود فينا وقع كما قال عليه الصلاة والسلام يوم أن دعا ربه وسأله أن لا يسلط عدوا على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. أجابه الله، سأل ربه أن لا يجعل بأس أمتي بينهم، فاستجاب الله تعالى لا. والفتنة التي نعيش بها اليوم ممن؟ بالله اليهود هم الذين فتنون هذه الفتنة، النصارى فتنون هذه الفتنة. من الذي قام بهذه الفتنة؟ قام بهذه الفتنة من توجد في بلادهم مناير وأذان وصلاة وصيام وما إلى ذلك. لا تستطيع أن تقول كافر خارج عن الإسلام. وإذا بالوضع الذي وقع لم يقع من يهودي ولا من نصاري ولا من مجوسي ولا من أي أحد ممن يقول إنه مسلم. هذا البلاء، هذه المصيبة، هذه الفتنة العارمة التي ذهب فيها من ذهب وهلك فيها من هلك، وكم هلك أهلك وكم شرك وكم عرض انتهك. من الذي انتهك؟ بالله عليكم، يا من يعلم حال اليهود لعنة الله عليهم، أول ما قامت هذه الحرب بين المسلمين وبين اليهود سنة 1364 ونحن صغار.